السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة أخبار الساعة. ذكرت الشرطة العراقية أن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت قرب سوق مزدحمة في منطقة البياع جنوب غربي بغداد الأربعاء، وأسفرت عن إصابة 3 نساء وفتاة بجروح. وكان مسؤول آخر في الشرطة ذكر في وقت سابق أن شخصا واحدا على الأقل قتل في الحادث الذي قال إنه وقع جراء انفجار سيارة ملغمة، فيما أفاد بعض سكان منطقة البياع بأنهم شاهدوا عددا من الجثث المتناثرة في الشارع. وفي وقت سابق الأربعاء هاجم مسلحون مركزا للشرطة في منطقة المدائن جنوب غربي بغداد بالقذائف الصاروخية والهاون، ما أسفر عن مقتل قياديا في الشرطة وأربعة من رجال الشرطة. وذكرت الشرطة العراقية أن القيادي هو العقيد أحمد جابر، قائد ما تسمى وحدة الاستقرار الموجودة في مركز الشرطة في المدائن. ونقلت رويترز عن الشرطة أنها داهمت منازل في تلك المنطقة بعد الهجوم، واعتقلت 70 شخصا بينهم سوري كان يحمل منشورات أصدرها زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي. في واشنطن ذكر مسؤولون أن الجنرال جون أبي زيد الذي يشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان بصفته قائدا للقيادة الوسطى، وافق على البقاء في منصبه لمدة عام آخر على الأقل بناء على طلب وزير الدفاع دونالد رامسفيلد. يذكر أن القيادة الوسطى تضم نحو 250,000 جندي في المنطقة التي تمتد من القرن الإفريقي إلى آسيا الوسطى، وتشمل 25 دولة معظمها في الشرق الأوسط. وأفيد أيضا بأن رامسفيلد قرر التمديد للجنرال جورج كيسي قائدا على الأرض في العراق. قضت محكمة عسكرية أردنية الأربعاء بإعدام 9 إسلاميين متشددين لدورهم في الاضطرابات التي وقعت في مدينة معان بجنوب البلاد في عام 2002 والتي قتل فيها 7 أشخاص. وأصدرت المحكمة المؤلفة من 3 أعضاء الحكم على 4 منهم غيابيا، وقضت أيضا بسجن متشدد آخر 10 سنوات وبرئ 10 آخرون. وأفادت رويترز بأن من بين الذين حكم عليهم بالإعدام أبو سياف، وهو خطيب ينسب إليه تعاطفه مع القاعدة ويقضي بالفعل حكما بالسجن 15 عاما، صدر عليه عام 2004 بتهمة التخطيط لمهاجمة غربيين. صرح مبعوث رفيع المستوى الأربعاء بأن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن بمقدور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة على بيان يدعو إيران لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وقال غريغوري شولت السفير الأمريكي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مثل هذا البيان سيطلب من طهران تنفيذ قرار صادر عن مجلس محافظي الوكالة يدعو إيران لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم التي يقول منتقدون إنها تستهدف تطوير أسلحة ذرية. يشار إلى أن مجلس الأمن عجز الثلاثاء عن التوصل إلى نص متفق عليه بعد أيام من المحادثات المكثفة. من جهته ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء أن الجهود الرامية إلى حل أزمة إيران النووية ينبغي أن تتركز على المحافظة على معاهدة حظر الانتشار النووي. وجاءت تصريحات لافروف في الوقت الذي أجرى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع زعماء الصين في العاصمة بيجينغ، والتي تركزت في الأساس على الطاقة، لكنها تطرقت أيضا إلى المواجهة بين إيران والغرب في شأن الطموحات النووية للجمهورية الإسلامية. يذكر أن معاهدة حظر الانتشار النووي الموقعة عام 1970 هي معاهدة دولية لمنع انتشار الأسلحة النووية تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في كابول قالت السلطات الأفغانية الأربعاء إن القضاء هو الذي سيقرر مصير رجل ارتد عن الإسلام واعتنق المسيحية بعد أن دعت الولايات المتحدة وثلاث دول متحالفة معها في حلف شمال الأطلسي مشاركة بقوات في أفغانستان دعت إلى احترام حرية العقيدة. وكان أحد القضاة الأفغانيين أعلن هذا الأسبوع أن رجلا اسمه عبد الرحمن سجن لارتداده عن الإسلام واعتناقه المسيحية وأنه قد يحكم عليه بالإعدام إذا رفض الرجوع إلى الإسلام. أعلنت منظمة إيتا الانفصالية في منطقة الباسك بين إسبانيا وفرنسا أنها تعتزم وقف إطلاق النار بصورة دائمة. وقالت ناطقة باسم هذه المنظمة إن القرار سينفذ اعتبارا من يوم الجمعة.
إن منظمة إيتا قررت إعلان وقف إطلاق النار الدائم ابتداء من 24 آذار 2006، وإن هذا القرار يستهدف دفع العمليات الديمقراطية في بلاد الباسك من أجل وضع إطار عمل جديد يتضمن الاعتراف بحقوقنا كشعب ويضمن التطور المستقبلي لجميع الخيارات السياسية.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
نرحب من جديد بمستمعي إذاعة العراق الحر وندعوهم لمتابعة تقارير من بغداد وبعض المحافظات العراقية بالإضافة إلى التقارير الإقليمية. نبدأ من عمان، حيث عبر العراقيون المقيمون في الأردن عن قلقهم تجاه تأخير إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، ونشدوا في استطلاع أجرته مراسلتنا فائق رسول سرحان السياسيين للإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية لتوفير الأمن والاستقرار لكافة العراقيين.
تأخر الحكومة تشكيل الحكومة يمثل خللا في قانون الانتخابات اللي وضعوه الدول العلمانية، لا يسمح للحزب الطائفي أن يرشح الانتخابات ولا للحزب النزعة القومية يرشح انتخابات. الأحزاب العلمانية، الأحزاب الوطنية، الأحزاب المتنوعة حتى دينيا ممكن ترشح، فصعدت بالانتخابات هو مظلمة وأربكت الشارع وخلت في تطاحن طائفي، فما حد راضي عنه. القاص حسين الخفاجي،
أعتقد أن عملية تأخير تشكيل الحكومة لحد الآن هي عملية نصب كبرى على الشعب العراقي من قبل الساسة. الساسة العراقيون الآن مطالبون بتحديد موقف من هذه الجماهير التي زحفت ظلما وبهتانا، وأحيانا كانوا يقارعون من المفخخات والأحزمة النازفة وأتوا إلى صناديق الانتخاب من أجل انتخاب ممثليهم، وبكل الطرق الملتوية التي مارسها الساسة نجحوا. الآن عليهم أن يرجعوا للشعب حقوقه التي كان يحمل بها من خلال تشكيل هذه الحكومة.
إن تأخير تشكيل الحكومة بالعراق يسبب إشكالات كثيرة، منها أولا استمرار الفوضى واستمرار القتال السياسي واستمرار الميليشيات المسلحة، وبالتالي ضياع حق المواطن بالأمن والأمان والاستقرار. هذا أولا. ثانيا، الغريب أن العراق مارس تجربة فريدة من نوعها في العالم، ألا وهي الانتخابات والخيار الديمقراطي، وكان هنالك استحقاق انتخابي. الغريب أكثر أن كل الساسة الذين يتحدثون عن الديمقراطية وباسم الديمقراطية هم غير ديمقراطيين أصلا، واتضح أن الديمقراطية في ذهن السياسيين هي كذبة كبيرة أرادوا أن يمرروها على الشعب العراقي، لأن حقيقة الفعل الذي حدث بالعراق الآن أكدت أن السياسيين العراقيين لا تعنيهم القضية الشعبية ولا يعنيهم قرار الجموع، وإنما يعنيهم المقعد السياسي والخانة الوظيفية.
الصراحة هذا لا يصب نهائيا في مصلحة الوطن ولا في مصلحة الشعب. الحال في العراق يتدهور يوما بعد يوم، الجرح يكبر، المعاناة تكبر، الآلاف يبكون، الصياح والعويل. يجب تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، قد تكون طوق النجاة إلى بر الأمان. ونعتب العتب الأول والأخير على جميع قادة السياسيين، هم يتحملون المسؤولية، هم الذين يقودون الوقت الراهن. نحن بالانتظار، ولكن نرجو لا ننتظر طويلا.
ويبقى أمل تشكيل الحكومة العراقية المقبلة هو الهاجس الذي يشغل العراقيين المقيمين في الأردن، على أمل توفير الأمن والأمان وتوفير فرص العمل حتى يتمكنون من العودة إلى العراق حيث طال انتظارهم. فائق رسول فرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وفي الإطار ذاته تحدث رئيس تحرير جريدة الأهالي الليبرالية الإعلامي فيد هوغ هافال زاخوي عن أسباب وتأثيرات عملية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة عبر لقاء أجراه معه عبد الخالق سلطان، حيث قال:
من هذه الأسباب الصراعات غير الطبيعية، الصراعات الشاذة بين هذه التنظيمات العراقية أو الأحزاب العراقية الفائزة. الجدل الذي يدور هو حول شخص رئيس الوزراء الذي سيحكم. كمواطن، أنا يعني كمواطن عراقي، أرى بأن السيد إبراهيم الجعفري طوال مدة ولايته لرئاسة الحكومة العراقية فشل فشلا ذريعا في تحقيق ما كان يصبو إليه الشعب العراقي. إذا نظرنا إلى الخدمات فإنها قد تراجعت، إذا نظرنا إلى العمليات الإرهابية فإنها قد تفاقمت، بالأخص أنه السيد إبراهيم الجعفري مع تقديرنا الخاص له كمناضل عراقي وصارع النظام الدكتاتوري الصدامي، لكنه انحاز لطرف دون طرف آخر، لم يتعامل من موقعه كأب لجميع الشعب العراقي بل انحاز لطرف. كل ما في الأمر هناك صراعات وهناك تصفية حسابات، لكن المهم والضروري أن الذي يرى نفسه مناضلا عليه أن يضحي. يعني هل التضحية تكمن في التشبث برئاسة الوزراء؟ الجريء والمناضل والذي يحب شعبه والذي يريد أن يخدم البلد عليه أن يتنازل، وعلى الجميع أن يتحركوا بشكل عقلاني بعيدا عن العاطفة لكي يجنبوا البلد من أزمة حقيقية.
نعم، برأيك ما مدى انعكاس هذا التأخير على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق بشكل عام؟
هناك انفلات تام في البلد في جميع النواحي، الخدمات مفقودة. إذا استثنينا منطقة كردستان العراق، الوضع الأمني منفلت تماما، العمليات الإرهابية في تصاعد مستمر، الخدمات مفقودة في البلد، لا كهرباء لا ماء لا وقود، بالإضافة إلى نسبة البطالة المتفاقمة والتي ستكون أيضا سببا من أسباب تردي الأوضاع الأمنية. الانعكاسات حاليا ظاهرة حتى في منازلنا، ظاهرة حتى على وجه المواطن العراقي. لماذا ذهب هذا المواطن؟ لماذا طلبوا منه أن يذهب ويتوجه إلى صناديق الاقتراع؟ لماذا هذا الاستخفاف برأي المواطن العراقي؟
برأيك من هم الأطراف التي تستفيد من عملية التأخير هذه التي تجري الآن في العراق؟
هناك أطراف دولية، هناك أطراف أقليمية لها أجندة في العراق، هناك إيران التي تلعب لعبة مع الأسف ليست في صالح إيران. يعني إيران تحاول أن تدفع بمشاكلها إلى العراق، تحاول أن تغطي على مسألة مشاكلها النووية أو مشكلتها في بخصوص الملف النووي وتدفع بالمشكلة كاملة في العراق. يعني هناك أطراف أقليمية، هناك أطراف دولية، هناك منظمات إرهابية، هناك حتى أطراف عراقية حاليا مشتركة في اللعبة السياسية هي المستفيدة. جميع هذه الأطراف مستفيدة، وأؤكد بأن الشعب العراقي الوحيد هو الخاسر.
كان معنا في هذا الحوار هافال زاخوي متحدثا عن أسباب تأخير تشكيل الحكومة العراقية والنتائج السلبية التي تمخضت عنها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا حلو صح النوم يا
فارقنا غار من الوسادة يا حلو صح النوم ويا حلو تتهنى بخدودك زيادة احسب بليل نجوم يا حلو يا حلو صح النوم يا حلو يا غالي مو داب القلب يا أجمل وأغلى محيط يا غالي مو داب القلب يا أجمل وأغلى محيط نايم حبيبي واني لجلك مهموم يا حلو نايم حبيبي واني لجلك مهموم
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر ونعود إلى بغداد حيث أقامت وزارة الموارد المائية في مقرها وبحضور وزيرها الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وعدد من منتسبي الوزارة أقامت احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمياه صباح الأرض. ضمية حسين كانت حاضرة فيها وسجلت لنا أولا ما ذكره المسؤول الإعلامي في كلمته بالمناسبة.
يحتفل العراق في 22 من آذار من كل عام باليوم العالمي للمياه، وهو تخليص سنوي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها العام في 22/12/1992. يحتفل به سنويا من قبل دول العالم، ولهذا بدأ العراق منذ أواخر القرن الماضي بالاحتفال بهذه المناسبة، كونه من الدول التي تتمتع بثروات مائية هائلة متمثلة بالنهرين العظيمين جزة والفرات وروافدهما التي قامت على ضفافهما أقدم الحضارات.
محمد ضار الشبلي مستشار وزارة الموارد المائية لشؤون الصيانة تحدث عن اعتماد العراق على نهري دجلة والفرات وتزايد الطلب على المياه عالميا نتيجة للنمو السكاني في جميع دول العالم، متحدثا عن أهم مشاريع استثمار الموارد المائية التي تنظم استخدامات المياه في العراق.
منذ بدايات القرن الماضي بدأ العراق بوضع الخطط وإعداد الدراسات لإقامة البنى التحتية وصولا إلى تحقيق الإدارة المتكاملة للسيطرة على الموارد المائية واستثمارها، وخاصة بإنشاء مشاريع السدود والتخزين والسدود التحويلية وتنفيذ شبكات الري والبزل واستصلاح الأراضي، مع تشريع العديد من القوانين والأنظمة التي تحدد وتنظم استخدامات المياه والمحافظة عليها من التلوث.
وأكد مستشار وزارة الموارد المائية محمد ضار الشبلي أن جميع المؤتمرات الدولية توصي بوضع برامج خاصة بتوفير مياه صحية للسكان وتنمية الموارد الأساسية للمياه وحمايتها من التلوث بشتى أنواعه.
أن جميع المؤتمرات والمنتديات العالمية والإقليمية قد أوصت بوضع البرامج من أجل تطوير الإدارة المتكاملة للمياه وتنمية هذه الموارد وحمايتها من التلوث وتوفير مياه صحية للسكان، وأن يكون الماء العنصر الأساسي للتنمية المستدامة من أجل توفير الغذاء وتنمية المجتمعات الريفية في النواحي الصحية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
وفي احتفالية وزارة الموارد المائية باليوم العالمي للمياه، ألقى المهندس علي حسين ظاهر محاضرة بعنوان شبكات محطات الرصد الهيدرولوجي، عرض خلال شرحه لها مخططات تشير إلى نهري دجلة والفرات وفكرة إقامة شبكات محطات الرصد لمعرفة واردات النهرين عبر سوريا وتركيا.
لاحظ المخطط العام لنهري دجلة والفرات من المنبع مالته في تركيا إلى المصب في شط العرب ومن ثم إلى الخليج العربي. لاحظ في المنطقة الشمالية من المنابع لدجلة والفرات اللي موجودة هي المصادر في تركيا، المشروع الجاب يسيطر على أغلب واردات دجلة والفرات. مشروع الجاب مثل ما تعرفون حضرتكم يتكون من 22 سد للخزن واستصلاح الأراضي. كمية المياه الواردة بصورة دقيقة عبر دجلة والفرات من المنافذ الرئيسية اللي هي في فيش خابور بالنسبة إلى دجلة وفي معبر حصيبة نقطة رصد حصيبة، الكميات الدقيقة ما نعرفها. فلذلك كانت فكرة إنشاء شبكة محطات الرصد الهيدرولوجي لمعرفة واردات المياه عبر دجلة والفرات من تركيا وسوريا إلى العراق.
واختتمت الاحتفالية بعرض فيلمين وثائقيين، الأول عن أهوار العراق والثاني عن إنشاء السدود والخزانات على نهري دجلة والفرات. ظمياء حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل أعزائي إلى محافظة بابل، حيث نظمت كلية الطب في جامعتها ندوة عن تفعيل دور الكيمياء السريرية في مجال الطب، حيث قدمت العديد من البحوث العلمية. مراسلنا علي الرباعي التقى بالدكتور كاظم الحمداني رئيس قسم الكيمياء السريرية في الكلية ومقرر الندوة، الذي أشار إلى ضعف الإمكانيات المختبرية للنهوض بالواقع البحثي في مجال الكيمياء السريرية.
في كثير من المخرجين ومدرسين في الساحة العربية وفي الساحة الأوروبية بيجون على الكردستان لبناء تأسيس معهد السينما، وكمان لدينا مشروع تنفيذ الفيلم التاريخي عن حياة الملا مصطفى البارزاني زعيم الراحل، وهذا المشروع مشترك بين العاصمة الكردستانية أربيل وقاهرة وهوليود، وكمان في ممثلين من بلدان تانية سوريا وأوروبا مشاركين بهذا الفيلم، وفي مخرج من أصل كردي علي بدر خان بيخرج الفيلم، وفي جهات الإنتاجية بالأمريكا يشاركون، وفي شركات الزخمة بالأمريكا في شركة التوزيع الأفلام، ويكون فيلم بثلاث لغات الإنجليزي والكردي والعربي. وفي مشروع كمان في أقرب وقت نعمل مؤتمر على الدفاع عن حق الفنان، وفي يشاركون جميع الأطراف المحافظات الفنانين بكل المحافظات الكردستان وأشخاص مختصين ودارسين عن فن الموسيقى، ونكون من احتفاظ بحق المؤلف وملحن والمغني والشركات الإنتاجية، لأنه لحد الآن ما في يعني قرار برلمان الكردستاني بحق احتفاظ عن حق الفنانين.
طيب إذا سألنا يعني عن مشروع السينما والفيلم التاريخي الذي أشرتم إليه، هل هو لا زال يعني في المرحلة النظرية، يعني مرحلة بحث إنتاج مثل هذا الفيلم، أم إنكم يعني قطعتم مرحلة مثلا من حيث تخصيص ميزانية أو من حيث توقيع عقود اتفاق مع الجهات التي ستخرج أو تنتج أو توزع يعني وما إلى ذلك، يعني هل لازلتم في الخطوة الأولى أم دخلتم في مراحل متقدمة؟
طبعا احنا خلصنا كم مرحلة من موضوع الفيلم، وإحنا في مرحلة التحضير تنفيذ السيناريو، وعملنا اختيار كم ممثلين. قبل أسبوعين أنا كنت بالقاهرة عندنا في جلسة رسمية مع مخرج علي بدر خان، وأنا برغم كمسؤول عن المشروع بشكل عام من قبل الحكومة الكردستانية، وكمان كان بحضور الأمريكان معنا، فيهم قسم الإنتاج وفيهم قسم التوزيع السينما. خلصنا تقريبا أكثرية تحضير موضوع الفيلم. احنا خلصنا كثير من مراحل، احنا ليس في مرحلة بس التحضير أو أفكار القصة. في احتمال بعد شهر ونص أنا ومخرج ومدير أعمالي نسافر للهوليود، عندنا جلسة ثالثة مع الأمريكان ويبدأ بعد مرحلة التنفيذ التصوير. احنا انا اتت بالاول مرة يعني احنا نفتح نعمل مشروع تأسيس السينما بالكردستان بعاصمة اربيل، وايضا في مشاركة من المصريين ومن اوروبا، وبعدين نعمل مشروع انتاج السينما.
كان هذا اللقاء مع أهل كوتا الزاهر المستشار الفني لرئيس إدارة أربيل، وقد تحدث عن إقامة مشاريع تؤدي إلى إيجاد السينما كردية في المستقبل. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وفي بعقوبة كغيرها من المدن والمحافظات العراقية يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وصعوبة الحصول عليها. مراسلنا سلمى حسين حمل من تساؤلات المواطنين وشكاواهم إلى السيد يحيى الرزوقي عضو اللجنة المشرفة على آلية توزيع المشتقات النفطية في المحافظة، كما نقل لنا هموم المواطنين ومعاناتهم.
السواق ماذا يقبلون ياخذون يعني اجور قليله، كانت يعني مثلا اجرتنا 150 هسه وصلوها لل 500، ومن لما نقول لهم انه ليش يعني ارتفعت الاجور يقول لك البنزين غالي. زين هاي العوائل اللي ما عندها ودخلها محدود يعني وين تروح؟
من يتحمل هاي المسؤوليه؟
الحكومه اولا واخرا، هي الحكومه اللي تتحمل هاي المسؤوليه. يعني معقوله هذول اللي يبيعون على الشوارع ما تقدر الحكومه تسيطر عليهم؟
الاسعار البنزين الان مرتفعه تاثر عليك؟
اي طبعا. اشلون
يتحمل مسؤوليتها؟
والله غيرهم شوي بنزين غالي يعني فدنهم.
ليش تجي كان يوم
12 13
ويأثر هذا على المواطن؟
اي طبعا. لشلون
ايش تقترح انت كسعر السيارة اجرة؟
والله غير يوفرون البنزين وهذا وشرد. يعني
شلون الاسعار البنزين؟
هو البنزين ب 14 و13 وما يصرف البنزين.
من يتحمل مسؤولية ارتفاع الاسعار؟
هاي دولة تتحمل.
وارتفاع الاسعار بالنسبة انت من تقود السيارة المواطن، يعني هل المواطن يشعر؟
يشعر شو ما يشعر، يأثر يعني. من أنا أخذ الجلي كان ب14 راح يأثر على المواطن. أقول لي أبل كربة ب2.5 ما صرف إضافة الازدحام. يعني هسه الشوارع تأخذ العبري يوديك للصنع ب1.5 تصرف دبة بنزين، دبة تطلع ب3000 يعني كربة ما صرف.
أما السيد يحيى رزوقي العضو في اللجنة التي شكلت من قبل وزارة النفط غرفة العمليات للإشراف على آلية توزيع المشتقات النفطية بالمحافظة، فقال
الخطة واضحة هو أن يكون التوزيع بالمحطات باتباع الأرقام الفردية للسيارات اليوم والزوجية لليوم الذي يليه، الالتزام بالكميات المحددة لتزويد السيارات بالوقود وهي طروحات بمعدل لكل سيارة، التقيد بالنظام في دخول السيارات ومنع قيام أو تجاوز السيارات الأخرى في تجاوز السيارات الأخرى بالدخول إلى المحطات ومهما كان مصدرها. أي مسؤول ممنوع يأخذ تسلسل أي شخص آخر. بالنسبة للنقطة الأخرى، تخصيص هريج بنزين إلى جامعة ديالة ويباع بالسعر التجاري، وأيضا خصص صهريج آخر لدوائر المحافظة في سبيل أنه ما يصير عندنا ازدحام على محطات التعبئة. أيضا تخصيص منفذ خاص للوقود لعجلات شرطة معقوبة، وفي حالة تعذر ذلك يخصص صهريج أيضا للشرطة في المحافظة. وإحنا على أمل أن يتم توزيع مادة النفط وانزج المنتوج خلال سنة كاملة، المواطن يحصل على حصة في فترة الصيف.
لماذا لا تنفذ دائرة توزيع المنتوجات النفطية في المحافظة هذه التعليمات؟
هذه التعليمات جاءت بعد إخفاقات شديدة وعجز الدوائر وتدخل أيضا الجهات المحافظة ومجلس المحافظة والمجالس البلدية والمختارين، أصبحوا كلهم شركاء في عملية التوزيع، وهذا أدى إلى هذه الخروقات الشديدة.
وكان الصوت الأخير للسيد ضياء هاشم مدير المنتوجات النفطية بالمحافظة، حيث قال
محافظة ديالة بسنة 2002 كانت حصتها منتوج البنزين 750 متر مكعب، حاليا تستلم الدائرة المتر مكعب اخذين بنظر الاعتبار ازدياد عدد السيارات. عدد سيارات العاملة منتوج البنزين بحدود 16,000 سيارة بسنة 2002-2003، حاليا بحدود 70,000 سيارة. المفروض انه يضاعف كمية المنتوج الواردة لدياله ضعفين الحصة السابقة. حاليا قلت الحصة بسبب عدم توريد المنتوج من الشركات الموردة عن طريق المنفذ الحدودي خسراوي المنذرية.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ونتحول الآن أعزائي إلى الجنوب ونتوقف في الناصرية، حيث يمارس قسم النشاط الرياضي الكشفي لتربية محافظة ذيقار فعاليات رياضية في عموم مدارس المحافظة. مهدي الحسناوي زار المركز والتقى بمديره حسين كاظم صغير للحديث عن هذه النشاطات.
ننظم البطولات والمهرجانات الرياضية اللي تخص جميع المدارس، وتهيئة الفرق لمنتخبات التربية المشاركات في البطولة القطرية التي تقيمها وزارة التربية المديرية العامة للرياضة المدرسية في بغداد. الحقيقة أصبحت الرياضة اليوم من أهم مقاييس الحضارة في العالم. من المنطلق هذا استضافت تربية ذيقار البطولة المدرسية المجموعة الثانية محافظات المنطقة جنوب الفرات الأوسط، وجرت المباراة وفق على المجموعتين، وتم بالنهاية ترشح فريق تربية ذيقار بالمركز الأول وتربية القادسية بالمركز الثاني إلى نهائيات القطر، اللي ترشح من المجموعة الثانية فريقين ومن المجموعة الوسطى والشمالية فريقين، وبالتقاط الكروس إن شاء الله يوم 16/4 تقام في بغداد.
أما ما يخص النشاطات والمسابقات الرياضية المستقبلية لهذا النشاط، تحدث السيد حسين كاظم صغير قائلا:
النشاط الخارجي هو التهيئة للمشاركة البطولات القطرية لفريق كرة القدم واليد والطائرة. بالقدم راح يصير لنا بالديوانية، واليد بالحلة، والطائرة في كربلاء المقدسة. وأما عن النشاطات الداخلية فعدنا استعداداتنا للمخيم الكشفي اللي راح يكون في متنزه الناصرية للفترة 27-28-29-30 بنين وبنات، وكذلك نستعد إلى المهرجان السنوي لألعاب الساحة والميدان، راح تجي التصفيات في بداية نيسان يوم 3-4-5 على أن يجري الاستعراض النهائي يوم 13/4.
وحول المعوقات التي تواجه النشاط الرياضي والكشفي في هذه المدينة، تحدث مدير النشاط قائلا:
لدينا احنا 1560 مدرسة في محافظة ذيقار، وهذه المدارس لا تملك، يعني كمديرية عام للتربية ذيقار لا تملك اي ملعب او قاعة او مسبح او قاعة مغلقة خاصة بالتربية الرياضية، وانما نعتمد على الاندية والاتحادات، وهي بحد ذاتها هي تعاني الإهمال الشديد من قبل النظام البائد. وبالإضافة إلى نقص في التجهيزات الرياضية، يعني عندنا احنا مناطق مثلا كاملة سوق الشيوخ ما عاد مدارسها خالية من أهداف سلة، كذلك قضاة شبايش، فنعاني من التجهيزات الرياضية. احنا وزعنا، جتنا من وزارة التربية رزم رياضية وكرات وزعناها على مدارسنا، ولكن المستلزمات الأساسية لإنجاح هذه اللعبة هي الأهداف، والتجهيزات الرياضية هي في شحة متناهية.
الأستاذ حسين كاظم صغير، مدير النشاط الرياضي والكشفي لتربية محافظة ذيقار، شكرا جزيلا لك.
أشكرك جدا، وأشكر إذاعة العراق الحر لإتاحة الفرصة لأتحدث عن الرياضة المدرسية واللي تعتبر هي الرافد الأساسي لجميع الرياضيات في العراق.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تحدث الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير يوم الثلاثاء عن أهداف الحرب المشتركة على الإرهابيين والصراع الدائر في العراق. مراسل إذاعة أوروبا الحرة في واشنطن أندرو تالي عد تقريرا عن هذا الموضوع، ستقرأه على حضراتكم ميسون أبو الحب.
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه واثق تماما بالاستراتيجية الحالية في العراق، غير أنه أضاف أنه يملك نظرة واقعية وهي أن النجاح لن يتحقق قريبا. الرئيس بوش حث الشعب الأمريكي على التحلي بالصبر، وقال أن قرار سحب القوات الأمريكية من العراق قد لا يتخذ إلا بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2009، رغم أن الرئيس بوش أقر بانخفاض الدعم للحرب، غير أنه قال أنه لن يغير المسار لأنه يؤمن بأن الجهود ستؤدي إلى إنشاء عراق ديمقراطي ومستقر. الرئيس بوش قال:
إنني على ثقة ومتفائل وأؤمن بأننا سنحقق النصر. إذا لم أكن واثقا من النجاح لم أكن لأرسل قواتنا إلى هناك.
في الوقت نفسه قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن حكومته لا تعتبر الحرب صراعا بين الحضارات، بل هو صراع بسبب الحضارة، وفسر بالقول أنه يريد لأفراد المجتمعات الإسلامية أن يدركوا فوائد ثقافة معاصرة منفتحة ومتنوعة وعلمانية. بلير قال:
We is not the West.
نحن لسنا الغرب، بل نحن مسلمون ومسيحيون ويهود وهندوس بالقدر نفسه. نحن أولئك الذين يؤمنون بالتسامح الديني والانفتاح على الآخرين وبالديمقراطية والحرية وبحقوق الإنسان التي ترعاها علمانية.
رئيس الوزراء البريطاني أضاف أنه لو نجح الإرهابيون الذين لا يعرفون التسامح في العراق وفي أفغانستان فسيوجهون ضربة قاتلة إلى مستقبل الحداثة في العالم العربي والإسلامي. بلير قال أيضا أن انتصار الديمقراطية سيوفر الأمن والاستقرار ليس فقط للعراق وأفغانستان بل أيضا للعالم الغربي.
ما يحدث في العراق وفي أفغانستان اليوم ليس أساسيا فقط بالنسبة لشعبي هذين البلدين، وليس فقط بالنسبة لهذه المناطق، بل أيضا بالنسبة لأمننا هنا وفي أنحاء العالم، وتلك قضية لا علاقة لها بطبيعة القرارات الأصلية بتغيير الأنظمة والتي كانت مثار نقاش، بل هي قضية نبيلة تماما تهدف إلى مساعدة شعب يحتاج إلى مساعدتنا ويسعى إلى الحرية وإلى حريته الخاصة، لأن أمننا يكمن في خلاص هذه الشعوب.
توني بلير قال أيضا أن أوروبا والولايات المتحدة تعتمدان ما دعاه بطريقة تناول ناشطة في مجال السياسة الخارجية، وأن ذلك يشمل مساهمة حلف شمالي الأطلسي العسكرية في أفغانستان والوجود الأمريكي البريطاني في العراق. بلير أضاف أن السياسة الناشطة هي أساس كل الجهود التي تبذلها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، كما وصف هذه السياسة بكونها سياسة تدخلية ولكنها تقتصر على الصعيد الدبلوماسي فحسب. من جهته قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن أن الإدارة الأمريكية وهذه الدول الأوروبية الثلاثة يشتركون في معارضتهم دولة إيرانية تمتلك السلاح النووي. بوش قال:
لو حصل الإيرانيون على سلاح نووي فسيبتزون العالم. لو حصل الإيرانيون على سلاح نووي في إمكانهم نشر هذا السلاح. هذا بلد يسير بعيدا عن الاتفاقات الدولية.
هذا ووجه سؤال إلى الرئيس بوش في مؤتمره الصحفي: هل سيكون برنامج إيران النووي أحد المواضيع التي ستتناولها المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول العراق؟ فأكد الرئيس بوش أن هذه الاجتماعات ستقتصر على ما يعتقد عن تورط إيران في بعض أعمال العنف الطائفية في العراق، وأضاف أن برنامج إيران النووي سيتم تناوله بشكل مشترك مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. نرافق الآن ناعمة جاسم ليطلعنا على أبرز الأخبار الرياضية في المشهد الرياضي لهذا الأسبوع، ومنها انطلاق أكبر بطولة عراقية بالتجديف منذ 20 عاما، والمنتخب العراقي بكرة القدم يتعادل وديا مع السعودية، ولقاء اليوم يجمعنا ببطلة العراق السابقة بكرة المنضدة سجى محمود.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج وكالمعتاد باستعراض لأهم العناوين. في الأسبوع المقبل انطلاق أكبر بطولة عراقية بالتجديف منذ 20 عاما، المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم يتعادل مع السعودية وديا، وتشكيل لجان جديدة لإدارة اتحاد المبارز العراقي، اختتام المرحلة الأولى لبطولة المناطق بكرة اليد، وثمانية رباعين عراقيين يشاركون في تصفيات التأهيل لأولمبياد بكين. أما لقاء اليوم فيجمعنا مع بطلة العراق السابقة بكرة المنضدة سجى محمود، وهي الرياضية التي كانت بارزة لكنها تركت الرياضة لأسباب متعددة ستحدثنا عنها في هذا اللقاء. ونختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. لأول مرة في العراق ومنذ 20 عاما تنطلق بطولة كبيرة في الأسبوع المقبل باسم بطولة أندية بغداد لمسابقات التجديف، والتي ينظمها الاتحاد العراقي للعبة بمشاركة 14 ناديا أبرزها المنافس على اللقب الزوراء. وأوضح رئيس الاتحاد العراقي للعبة السيد عبد السلام خلف أن موقع السباق سيكون في نهر دجلة من جانب الكرخ، مضيفا أن الاتحاد أخذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إنجاح البطولة. يشارك الاتحاد العراقي للأثقال في اجتماع الاتحاد العربي للعبة الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان في نيسان القادم، وسيمثل العراق في الاجتماع المذكور رئيس الاتحاد العراقي محمد حسن جلود. وعلى صعيد آخر ستشارك أندية الأمانة والشرطة وبدرة في بطولة الأندية العربية التي تضيفها عمان أيضا خلال الشهر ذاته. حقق المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم نتيجة إيجابية عندما تعادل مع نظيره السعودي بكامل نجومه بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة، وظهر اللاعبون العراقيون بأداء رائع خالف كل الوقائع والتكهنات التي قللت من شأن المنتخب الوطني، لا سيما وأن المنتخب دخل المباراة بلاعبين شباب ومحليين ما عدا اثنين فقط من المحترفين، وهم محمد ناصر لاعب أوبول القبرصي وقصي منير لاعب الحزم السعودي. شكل اتحاد المبارزة العراقي لجان عديدة لإدارة نشاطات الاتحاد لحين إجراء الانتخابات في الفترة القادمة، وتألفت اللجنة الخاصة بالإشراف على اللجان العاملة من أعضاء الاتحاد محمد طالب وبسام عباس وفاضل عباس. أما اللجان العاملة هي لجان المسابقات التي تكونت من الدكتور علاء الراوي وحسين ثابت وأودماند يوسف وفراس طالب ورحيم سعيد، ولجنة المدربين وضمت رحيم فالح وجمال معيوف ووسام عباس، ولجنة الاختبارات تألفت من عبد الهادي حميد وعبد الكريم فاضل وعدنان عبود. اختتمت مباريات المرحلة الأولى لبطولة المناطق بكرة اليد للمتقدمين والشباب لأندية الدرجة الممتازة التي ينظمها الاتحاد المركزي لكرة اليد للمتقدمين، وتصدر نادي الكرخ الرياضي مجموعة المنطقة الوسطى التي ضمت أندية الجيش وديالة والشرطة والوحدة والكرخ برصيد 8 نقاط وله 137 هدفا وعليه 92 هدفا، وجاء نادي الجيش الرياضي بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما احتل فريق ديالة المركز الثالث بعد أن جمع 4 نقاط، فيما تصدر نادي النجف الرياضي مجموعة منطقة الفرات الأوسط التي ضمت فضلا إلى فريق النجف أندية كربلاء والأهلي والقاسم برصيد 6 نقاط وله 106 هدف وعليه 86 هدفا، وحل نادي كربلاء بالمركز الثاني، فيما احتل نادي الأهلي المركز الثالث برصيد نقطتين، وتصدر نادي نفط الجنوب أندية المنطقة الجنوبية برصيد 8 نقاط وله 123 هدفا وعليه 110 هدف، وجاء نادي الزبير بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط وله 126 هدفا وعليه 120 هدف، وتربع نادي أربيل على رأس مجموعة المنطقة الشمالية برصيد 7 نقاط، وجاء نادي الفتوة بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط، واحتل نادي سيروان المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما حل نادي السليمانية بالمركز الرابع برصيد نقطتين. أما نتائج مباريات المنطقة الوسطى للشباب فقد تصدر نادي الكرخ مجموعته برصيد 8 نقاط، وجاء نادي ديالة بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما حل نادي الوحدة ثالثا برصيد 4 نقاط. أما منطقة الفرات الأوسط للشباب فقد تصدر نادي النجف الرياضي مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما فاز نادي أربيل بالمركز الأول وتصدر مجموعة المنطقة الشمالية برصيد 8 نقاط أيضا. أعلن مصدر في الهيئة الإدارية لنادي سامراء عن استحصال الموافقات الرسمية من قبل الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بإقامة مباريات سامراء في دور النخبة بمحافظة أربيل بدلا من تكريت التي تشهد حالة أمنية متردية. وأكد المصدر بأن أربيل هي المحافظة الأنسب لمباريات سامراء التي سيخوضها الفريق ضمن منافسات النخبة التي ستنطلق في 25 من الشهر الجاري. من جهة أخرى يواصل فريق سامراء الكروي معسكره التدريبي في محافظة السليمانية، حيث يجري الفريق وحدة تدريبية مكثفة يوميا، وذلك من أجل إعداد الفريق بشكل مناسب والمنافسات المقبلة التي ستشهد تنافسا قويا بين 12 فريقا تأهلوا إلى النخبة بعد خوضهم لقاءات مرحلتي الدوري الممتاز التي جرت في ملاعب بغداد والمحافظات مؤخرا. أبرم الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام اتفاقية تعاون رياضي مع الاتحاد المصري للعبة، حيث مثل الاتحاد العراقي رئيسه محمد طاهر محمد كاظم عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، ومن الجانب المصري رئيس الاتحاد عادل فهيم عضو الاتحادين الأفريقي والدولي لبناء الأجسام. وقد تضمن البروتوكول العديد من الأنشطة والفعاليات، فيها تبادل الخبرات والزيارات وإقامة المعسكرات والدورات التدريبية والتحكيمية والمشاركة في البطولات الودية لرفع مستوى اللعبة في العراق ومصر. صرح بذلك محمد طاهر محمد كاظم رئيس الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام عقب توقيع الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تأتي استكمالا للعلاقات الرياضية المتطورة بين البلدين من كافة الجوانب، وخاصة بمجال اللعبة والتعاون الكبير الذي يقدمه الاتحاد المصري للعبة في سبيل انضاج أفكار المدربين والحكام واطلاعهم على آخر المستجدات في مجال التدريب والتحكيم. وأضاف رئيس الاتحاد العراقي لبناء الأجسام أن الدورة التدريبية التي تشارك فيها حكام عراقيين خلال الأسبوع القادم في مدينة الإسكندرية هي نتاج متقدم لهذه العلاقات الرياضية المتميزة بين الاتحادين. قال المدير الفني لكرة سلة الكرخ منذر علي شناوة أن النتائج التي خرج منها بمشاركة فريق الكرخ في بطولة غرب آسيا الأخيرة والتي جرت في سوريا كانت طبيعية انسجاما مع الفارق في الكثير من الجوانب الإعدادية ومنها النفسية، فضلا عن الاستقرار وجوانب أخرى كثيرة يجعل من مسألة تفوق الفريق أمرا ليس فيه. وأضاف بخصوص اللاعبين المحترفين التركي والأمريكي فإن تواجدهما لم يشكل أي أثر في الفريق ولم يضيفا قوة للفريق بسبب عدم الانسجام بينهما، وبين أن اللاعبين الآخرين لقصر الفترة الزمنية التي انضموا بها إلى الفريق قبل بدء منافسات البطولة كان من المفترض على أقل تقدير انضمامهما للتشكيلة قبل شهرين من موعد البطولة لخلق الانسجام اللازم وليس قبل أسبوع فقط، في الوقت الذي لم يكن هناك أي مجال للحضور إلى العراق لخطورة الوضع الأمني الذي يجعل من أي لاعب أجنبي أن يفكر بذلك ومهما كان المبلغ الذي يتقاضاه. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وقد نقلنا أهم الأخبار الرياضية العراقية، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالرياضية البصرية سجا محمود وهي التي كانت من بطلات العراق بكرة المنضدة للحديث عن واقع الرياضة في محافظة البصرة. انت من المعروف من الرياضيات المعروفات بالبصرة، لعبتي المنضدة وتفوقتي لكنه فيما بعد يعني تركتي هذه اللعبة. بالبداية كيف كانت بدايات؟ شلون يعني هل انت من عائلة رياضية وهل كانت بمعونة اهلك؟
في بداية مشواري كنت انا يعني احب الرياضة، وكانت بداياتي في مرحلة المتوسطة كنت العب كرة المنضدة واهواها، وانا نشأت من عائلة رياضية ملعبي لعب والدتي كانت ملعبي السلة وكرة الطائرة والأخ ملعبي كرة القدم، وأنا نشأت على يد مدربة في متوسطة اسمها ست وفاء.
لماذا اختارت الكرة المنضدة يعني؟
يعني أنا أهواها، هوايتي هي كانت المفضلة كرة المنضدة، وكنت في دراستي بالمتوسطة مسؤولة عن لعب كرة المنضدة خلال يعني دروس الرياضية.
هل واجهتي صعوبات في يعني اختيارك هذه اللعبة خاصة في البصرة يعني على اعتبار
في بداية الأمر؟ يعني صحيح واجه الصعوبات، بس بعدها من ذهبت ورحت يعني إلى بطولات منها بشقلة ومنها ببغداد وطلعت الثانية على العراق ونلت الميدالية الفضية ما لقيت صعوبة، بس حاليا في الوقت الحاضر والتكتلات والأحزاب السياسية من واجهة الرياضة يعني ما يعني صعبة على لبنان أنه تخترق مجال الرياضة، فحاليا ضاقت عليها.
يعني ألا توجد الآن فرق للمنضدة المنضدة النسائية على وجه الخصوص في البصرة؟
قلة يعني مو هواية.
يعني قبل كانت أحسن لهذه المسألة؟
أي نعم قبل كانت أحسن، كانت تقودها اللجنة الأولمبية خاصة بالنساء.
وكيف كانت يعني الرياضة النسوية في البصرة؟ يعني أعرف بأنه كانت كثير من المراكز المتقدمة حصلت عليها، أي المراكز المتقدمة؟ أهم المراكز المتقدمة اللي حصلت عليها؟
المركز الثاني والمركز الأول حصلنا عليها في بغداد وشقلاوة ودهوك وأربيل حصلنا عليها.
حضرتك أيضا حصلتي على مراكز؟
أي نعم حصلت المركز الثاني في بغداد والمركز الثالث في أربيل في بطولات يقودها أستاذ غالب.
كانوا يتأملون منك أن تطورين أكثر وتكونين عضوة في المنتخب، لماذا نعم. تركت
تركت لأنه يعني واجهتني دراسات المرحلة الإعدادية والحصول على المعدل، فخلتني أترك هذا المجال. وأحد الأحد اللي كان يقودني أنه ألعب المنضدة وأتولع بيها هو الأستاذ أحمد الديوان.
الآن أحمد الديوان ألا يبحث عن مواهب جديد؟ هو ترك
ترك التربية الرياضية حاليا، بس ابنه كابتن عبد الوهاب الديوان هو اللي لاعب كرة قدم.
ألم يعني لحد الآن تجدون صعوبات يعني النساء الذين يمارسن الرياضة في
في البصرة على وجه الخصوص.
أي نعم.
يجدنا صعوبات في
نعم.
التواصل.
نعم يواجهون الصعوبات. يواجهون الصعوبات من يعني ما يقبلون النساء تمارس الرياضة. يعني أنا كانت من هوايتي مو بس المضادة، كنت يعني أجيد السباحة هم لقيت فيها صعوبة.
يعني تقريبا من المستحيلات الآن.
أي نعم يعني مستحيلات جدا.
وجود الأحزاب الدينية. كيف تنظرين إلى مستقبل الرياضة في المحافظات؟
مستقبل الرياضة في المحافظات يعني من وجه الخصوص يعني في المناطق الشمالية والمناطق الوسطى جيد جدا، أما بالمناطق الجنوبية لا.
والبصرة على وجه الخصوص
يعني. لا حاليا يعني يعني التكتلات والأحزاب الدينية يعني حصلت فيها حالة ثبات من خلال ممارسة الرياضة.
أنت أثناء الإعدادية حصلت على عدة بطولات، لكن عندما التحقت بالكلية، أي كلية التحقت أنت؟
كلية الحقوق.
والآن يعني تخرجت بكلية الحقوق.
نعم.
أثناء ما كنت بالكلية لم تزاولي المنضدة؟
بداية السنتين الأولى نعم زاولتها وحصلت على بطولات، بس يعني بالمرحلة الثالثة والرابعة لا، قبل السقوط أو بعد السقوط يعني هاي المراحل الأولى لا.
طيب لماذا لا يكون الاهتمام بالرياضة الجامعية خاصة أنتم ومواهب يعني أتيتم من أندية في البصرة؟
هو السبب الرئيسي والوحيد هو وجود الأحزاب الدينية، هي اللي أثرت على النشاط الرياضي ككل في البصرة.
طيب ورياضة الرجال، كيف تنظرين إلى رياضة الرجال الآن؟
لا رياضة الرجال جيدة جدا يعني في كل المجالات.
يعني يوجد تفوق في بعض اللعبات، لكن هناك بعض اللعبات أيضا تعاني من خمول.
أي من خمول؟ تعاني من خمول يعني في المستلزمات والكادر التدريبي اللي يحتاجونه، لكن كرة القدم كرة الطائرة ساحة وميدان جيد جدا، تدريبهم وممارساتهم وبطولاتهم في جميع المحافظات.
كان هذا اللقاء مع الرياضية العراقية سجا محمود، وهي إحدى البطلات المتميزات في لعبة كرة المنضدة، وكانت قد حصلت على مراكز متقدمة في هذه الرياضة في السنين السابقة، وقد تحدثت في هذا اللقاء عن واقع الرياضة النسوية في المحافظات الجنوبية وخاصة البصرة. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين، نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. رسالة وردت من صديق البرنامج محمد ثابت، وهو من سكنة منطقة بغداد الجديدة، يتساءل عن وضع اللاعبين العراقيين المحترفين والذين حددهم بالأسماء، وهم حيدر عبد الرزاق وأحمد صلاح وقصي منير ونجعد أكرم، وبالرغم من أنه لم يذكر ماذا يعني بآخر الأخبار بشكل تفصيلي، لكننا ارتئينا أن نوضح للأخ المستمع وكل المستمعين آخر أخبار الرياضيين العراقيين المحترفين خارج العراق، وخاصة المتعلق بالعقود الاحترافية، فقد استغنت إدارة نادي الاتحاد السوري عن خدمات اللاعبين العراقيين حيدر عبد الرزاق وأحمد صلاح ألوان الذين يلعبان ضمن صفوف المنتخب العراقي، ومثلا فريق نادي الطلب العراقي قبل الاحتراف في سوريا، وجاء الاستغناء الذي قدمته إدارة النادي بعد تواضع مستوى اللاعبين في الدوري السوري وهبوط أدائهما خلال المنافسات. ومن جهة أخرى جدد قصي منير لاعب المنتخب الوطني والمحترف في نادي الحزم السعودي عقده الاحترافي مع إدارة نادي الحزم بعد تمسك الإدارة بقصي، وذلك في ضوء المستوى الرائع الذي ظهر عليه خلال الدوري السعودي، وكان له الدور الأكبر في دخول الحزم داخل دائرة المنافسة في الدوري السعودي، لا سيما بعد فوز الفريق في أغلب المباريات التي خاضها الفريق بوجود قصي منير. أما بخصوص اللاعب نشأت أكرم، فتؤكد مصادر مقربة أن صانع الألعاب العراقي المعروف نشأت أكرم يرتئي تجديد عقده مع نادي الشباب السعودي الذي قدم معه مباريات متميزة وحاز على إعجاب الجماهير الرياضية. ويذكر أن نادي روسي كان يفكر بانضمام نشأت أكرم إليه، لكنه غض النظر في الفترة الأخيرة. هذه كانت آخر أخبار اللاعبين العراقيين المحترفين في الأندية العربية، ونحن نأمل أن يتواصل تميز كل اللاعبين العراقيين في البلدان العربية والعالمية. مجرد تساؤلات أحبة المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.